بسم الله الرحمن الرحيم.
يتهمون الله بالله ولا فرق بيننا ناكرون
الشيعة
يا قوم هذا مختبر الشيعة ولتستبين سبيل المجرمين هم يقاتلون في العراق ويضطهدون في ايران كل ذلك لا بد ان يكون المسلم على بصيره هؤلاء يقولون ان عمر كان به داء لا يشفى الا بمني الرجال
ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون
الذي أنشأها وأسسها يهودي ماجد أظهر الإسلام وأبطل الكفر هو عبد الله بن سبا شاؤول الطرطوسي بالنصراني بولس الرسول
هكذا يريدون
حينما ترك اليهودية ودخل النصراني هلبها سلب معتقداتها وحرف في كلام الله سبحانه الذي أنزله عليه وتقربون الى الله بسب اصحاب رسول الله وبسب زوجات رسول الله وهذا معناه ان هناك وجه شبه كبير بين الشيعة واليهود ان درست هذه العقيدة وهذه العقيدة في اكثر من 10 نقاط مجلد لا اله الا الله عقيدة الرجعة دخل الى سرداب في مدينة السامراء العراق تسمعون الان عن اخوان الزغلة والخنازير يضربون السامراء ويضربون بلاد المسلمين التي كانت قبلة العلماء وفيها من حافظ ابن جرير الطبري شيخ المفسرين الامام البخاري رحل اليه الحافظ ابن ابي الدنيا الحافظ البغدادي الحافظ الخرائطي ابن الجحيم
أيها الأحبة في الله عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم الشيعة الشيخ أسامة سليمان والآن مع فضيلة الشيخ
الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب، أخرج الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث يبين أن الاختلاف والفرقة واقعة حتما في أمة رسول الله، لأنه قال: وستفترق أمتي. فحينما يقول عليه الصلاة والسلام وستفترق، فستفترق. فكان من الواجب علينا أن نبين عقائد تلك الفرق الضالة التي حالت عن منهج الصحابة وعن منهج التابعين وعن منهج سلف الأمة، والتعرف على معتقدات تلك الفرق من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلها في النار إلا واحدة. فكان يجب علي كمسلم أن أتعرف أيضا على معتقدات الفرقة النادية، وهي فرقة أهل السنة والجماعة. وقد يزعم البعض أنه يحمل هذا المعتقد، ولكن لا بد أن يكون المؤمن على بينة وعلى نور من الطريق الذي يسير عليه، لأنه ملتزم باتباع طريق أهل السنة والجماعة. ومن الفرق الضالة التي زاد خطرها في هذه الأيام فرقة الشيعة أو الرافضة. وفي واقع الأمر الأمر جد خطير، لأن البعض بحسن نية أو بعدم علم أو بسماع لمن ليس يتقي الله عز وجل في قوله بحجة التقريب بين أهل السنة والشيعة، هذا الكلام الخطير لا بد أن نقف عليه. ولذلك آثرت أن يكون موضوع اللقاء عقائد الشيعة من خلال كتبهم، وكما يقول القائل: من فمكم ندينكم، من خلال مراجعهم التي كتبوها وألفوها والتي يرددها إلى الآن أئمتهم وعلماؤهم. لما؟ لأن بلاد المسلمين قد ينطلي عليها هذا، وقد ينطلي على بعض طلبة العلم وأنصاف المتعلمين هذه المقولة الكاذبة: لا فرق بين أهل السنة والشيعة، دعوة التقرير، كلانا سواء، هم يقاتلون في العراق ويضطهدون في إيران. كل ذلك لا بد أن يكون المسلم على بصيرة منه. والله قال: ولتستبين سبيل المجرمين. فوضوح السبيل والطريق أمام عينك من الأهمية. وحدث ولا حرج عن الخوارج والصوفية والمعتزلة والمرجئة والكرامية، حدث ولا حرج عن فرق الضلال التي حادت عن منهج أهل السنة والجماعة. فكان من الواجب علينا أن نبين معتقدات تلك الفرق، ونبدأ بالفرقة الأولى. وهذا لن يكون اللقاء الأول في بيان معتقدات، إنما اللقاء القادم إن شاء الله سيكون بعنوان بذل المجهود في التشابه بين الشيعة واليهود، لأن الشيعة الذي أنشأها وأسسها يهودي ماكر أظهر الإسلام وأبطل الكفر هو عبد الله بن سبأ، كما فعلت شاؤول الطرطوسي بالنصرانية بولس الرسول حينما ترك اليهودية ودخل النصرانية، خلبها كما خلب معتقداتها وحرف في كلام الله سبحانه الذي أنزله على عيسى. فما هي معتقدات الشيعة في خلاصة؟ وأريد من المستمع الكريم أن يضع تلك المعتقدات في أمام عينه حتى يركز في فهمها. أولا عقيدة الرجعة، ثانيا عقيدة البداء، ثالثا عقيدة التقية، رابعا عقيدة حل نكاح المتعة، خامسا عقيدة سب أصحاب رسول الله لا سيما أبو بكر وعمر وعثمان الذين اقتصموا الخلافة من علي وتقربون إلى الله بسب أصحاب رسول الله وبسب زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام. سادسا الاحتساب في النياحة بشق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية وما عاشوراء علينا ببعيد. سابعا عقيدة تحريف القرآن، القرآن عندهم 17,000 آية، القرآن الذي بين أيدينا 6,666 آية، القرآن عند الشيعة 17,000 آية كما سأوضح الآن. فيه سورتان ليس في مصحفنا، سورة الولاية وسورة النورين كتمها الصحابة، سورة كاملة تسمى سورة الولاية فضلا عن تحريف بعض الآيات التي كتمها الصحابة لأنها تتحدث عن ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولشيخه الإسكليني كتاب معروف ما اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. ثامنا جواز إتيان المرأة في دبورها، هذا من معتقدهم ومن كتبهم. تاسعا عصمة الأئمة، عاشرا عقيدة الطينة. آثرت أن يكون اللقاء في هذه المعتقدات فقط، وإلا الحديث طويل جدا في معتقداتهم الباطلة. أولا عقيدة البداء، ما معنى البداء؟ الله يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدا أي ظهر، فالبداء يعني حدوث العلم، أي الإنسان كان لا يعلم ثم علم، وسبق الجهل، جاهل سابقا ثم علم علما حالفا. فالبداء في اختصار شديد هو العلم الحادث ونسبة الجهل قبل ذلك. هل تعلمون أنهم ينسبون الجهل إلى الله؟ نسأل الله العافية. وهذا معناه أن هناك وجه شبه كبير بين الشيعة واليهود. إن درست هذه العقيدة وهذه العقيدة في أكثر من 10 نقاط تجتمع في عقيدة الرجعة، مهد اليهود مسيح المسيح الدجال ومهد الشيعة وجوجبه الكبير، لا بد أن تعرفها. ما معنى البداء؟ تعتقد الشيعة أن الإمامة من لدن علي بن أبي طالب ثم انتقلت إلى الحسين بن علي الحسين رضي الله عنه، ومن بعده تنتقل في ذريته إلى الولد الأكبر، يعني تنتقل الإمامة إلى كل ولد أكبر بعد موت الإمام. فالله عز وجل بدا له بعد أن كان لا يعلم علم أن الإمامة يجب أن تكون في موسى الكاظم بدلا من ولده من إسماعيل. فحينما سئلوا لماذا غيرتم الإمامة من الولد الأصغر إسماعيل إلى موسى الكاظم قالوا الله كان لا يعلم ثم علم. لا إله إلا الله، يتهمون الله بالجهل ولا فرق بيننا وبين أهل السنة، كاذبون ناكرون، الله يعلم ما كان وما سيكون، وعلمه محيط بكل الموجودات وأحاط بكل شيء علما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن هنا كفر الإمام الغزالي أبو حامد، كفر الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة من هذا الوجه، أو من ضمن الوجوه التي كفرها بهم أن الفلاسفة قالوا أن الله يعلم الكليات ولا علم له بالجزئيات. هذا التوصف لله بالجاه، لكن أهل السنة يعتقدون أن الله سبحانه يعلم كل شيء في كونه، حتى الورقة التي تسقط يعلمها الله سبحانه وتعالى. فعلمه أزلي كامل شامل، وحاط بكل الموجودات علما. فعقيدة البداء تنسب إلى الله الجهل. ألا يكفي هذا على أن نختلف معهم؟ اثنين، عقيدة الرجعة، يعتقد الشيعة أن الإمام الثاني عشر، الإمام رقم 12، هم 12 إمام، الإمام الاثنى عشرية، الإمام 12 يسمى محمد ابن الحسن العسكري أو محمد المهدي في كتبه، المهدي المنتظر. عقيدة الرجعة، دخل إلى سرداب في مدينة سامراء، سامراء في العراق، تسمعون الآن عن إخوان الدولة والخنازير يضربون سامراء ويضربون بلاد المسلمين التي كانت قبلة العلماء، وفيها من؟ الحفاظ الحافظ ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، الإمام البخاري رحل إليها، الحافظ ابن أبي الدنيا، الحافظ البغدادي، الحافظ الخرائطي، ابن الجوزي، كل حفاظ الحديث تقريبا كانوا في العراق، حدث ولا حرج تقريبا. وكان من لم ينزل العراق يتهم في علمه، لماذا؟ لأنه لم يقصد العلماء. ولذلك يوم أن مات ابن حنبل كان التاريخ يحدثكم كم شجع جنازة ابن حنبل في بغداد رحمه الله، تقول كتب السير وشيع جنازة ابن حنبل 1000000 رجل، مليون موحد كان في جنازة ابن حنبل إمام أهل السنة في بغداد، الذي تصدى لمحنة الاعتزال التي طالت بخلق القرآن، وقفت الجبل الشامخ أمام الخليفة يقول كلمته المعروفة كلام ربي غير مخلوق القرآن، لأن كل مخلوق لا بد أنه، فمعنى أن القرآن خلق يبقى الله كان لا يتكلم ثم تكلم، خطيرة. وصف لله عز وجل بعدم الكلام، والكلام من صفاته، لكن الخليفة أراد أن يقنعه بذلك فأبى، فأرسل الخليفة إليه من يهدده، يا أحمد قلها قلها تقيا، يا أحمد اتقي بها جور السلطان، يا أحمد أحبابك وتلامذتك يخافون عليك، قلها قلها لتتقي هذا الظلم، عرف في قولك. فأبى أن يقولها فجلد وجلد حتى جهز له الخليفة سيفا وهدده به. وفي الطريق إلى الخليفة رفع أحمد يده إلى السماء قائلا: اللهم لا تجمع بيني وبينه في الدنيا بعد اليوم أبدا. فجاء الصارخ يقول: يا أحمد أبشر، فلقد مات الخليفة الآن. لا إله إلا الله. علماء، علماء ربانيون لا يبيعوا دينهم بدنيا غيرهم، لا يصدروا الفتوى حسب الطلب، لا يصنعون الفتوى على حسب الهوى والمزاج. في 96 ختان الإناث مشروع بالكتاب والسنة بعد عقد مؤتمر السكان. ختان الإناث لا أصل له في الشرع، والقائل واحد: فوائد البنوك حرام، توقيع وبعد شهور هي حلال، والتوقيع واحد. لصالح من؟ لحساب من؟ تبيع دينك بدنيا غيرك؟ تخلاها في نفسك أيها الرجل عالم رباني لا يدخل على السلاطين ولا يشتري الدنيا بالدين، إنما يتقي الله عز وجل. تؤمن الشيعة في عقيدة الرجعة أن المهدي المنتظر عندهم الإمام رقم 12 سيخرج. طب بعد خروجه اسمعوا إلى هذا الغساء والغراء، معه المصحف، المصحف الغائب عنا إلى اليوم، وستنعقد به الجهاد، فلا جهاد إلا خلف المهدي، ولا إمام إلا خلف المهدي. واحد يقول لي: طب ما بصلوا جماعة تقيا. ولذلك من عقيدتهم التقيا يا عبد الله. المهدي المنتظر ماذا يفعل؟ أولا ستنشق الأرض عن قبر رسول الله، هذا في كتبهم، أن أقول هذا الكلام من مراجعهم الأساسي. ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ويخرج أبو بكر، ويخرج عمر، وتنشق الأرض عن عثمان، الأئمة الذين تولوا الخلافة من بعده كلهم، ويخرج أئمة الشيعة برضو أيضا يخرجون. والمهد المنتظر عند الشيعة يأتي إلى أبي بكر وعمر ويصلبهما ويجلدهما على نزع الخلافة من علي صلب. ولذلك في عقيدتهم أنه سيخرج عائشة من قبرها، اسمع، سيخرج عائشة من قبرها ثم أسأل الله أن يحييها فيحييها له فيصلبها حدا للزانية. هذا معتقد الشيعة، هذا معتقد الشيعة. يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ القضية واضحة. فالرجعة تعني أن الإمام سيخرج ليصفي حسابات، تصفية حسابات مع من؟ مع الصحابة الذين اقتالوا عليا وانتهبوا الخلافة منه. ثم في عقيدة الرجعة أن كل قتل وكل سرقة وكل نهب وكل حرام وقع على الأرض من تاريخ الخلافة إلى اليوم في ميزان أبي بكر وعمر، في ميزان أبي بكر وعمر. والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله يقول: وكل إنسان ألزمناه في أين المسؤولية الشخصية. هذا تماما يشبه عقيدة الصلب عند أهل الكتاب، أن الله صلب ولد لأجل أن يكفر عنه خطيئة البشرية. طب ما ذنب البشرية إن أخطأ الأب؟ الأب أخطأ، ما ذنبي أنا؟ عقيدة متضاربة. ثانيا عقيدة الرجع عند الشيعة. ثالثا عقيدة الرجعة وعقيدة البداء نكاح المتعة. نكاح المتعة عقيدة زواج المتعة، زواج المتعة حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. حديث مسلم قال: وهو حرام إلى يوم القيامة، كان قد أحله في غزوة لأضحى زواج المتعة معناه أن تتمتع بامرأة فترة زمنية محددة، سنة، شهر، أسبوع، يوم، لا، ماذا يقول الشيعة إلى الآن؟ اسمع وابتكر، من تمتع مرة فدرجته كدرجة الحسن. هذا ينسبونه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسين، ومن تمتع ثلاثا فدرجته كدرجة علي، ومن تمتع أربعا فدرجته كدرجة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين إذا جمع المتمتع المتمتعة جمعها، انظر مصافحته لها، يعني إذا أمسك يدها تتناثر ذنوبهما على الأرض لأنه يتمتع. وإذا اغتسل بعد جماع الماء الذي ينزل منهما الله سبحانه يخلق به 70 ملكا يسبح بحمده سبحانه ما شاء الله. وكلام المتمتع إلى المتمتعة إنما هو ذكر وتسبيح لله عز وجل. وبعدين ولن تنال الحور العين في الجنة إلا إذا تمتع، يعني المتعة أصل من اعتقادهم. ولذلك المرأة التي تتمتع بها لا طلاق لها، لا ميراث، لا إعلان، لا شهور، كده خذها كده إيه ساعة ساعتين تمتع، نسأل الله العظيم. لذلك المتعة عند الشيعة ممكن تصل إلى 1000 امرأة في اليوم، مش مشكلة، تمتع ولا حرج. فكتبهم صافحة بجواز المتعة، بل إنهم يتهمون من لا يتمتع منا بأنه الجنة حرام على من لم يتمتع. نكاح المتعة وهو حرام حرام، والحديث فيه طويل، لكني أضع بعض النقاط. النقطة الرابعة، المعتقد الرابع، سب الصحابة. وعن سب الصحابة حدث ولا حرج، فهم يقولون أن الصحابة جميعا ارتدوا بعد رسول الله إلا 3، أبو ذر والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان. هؤلاء 3 أظلوا على إيمانهم، أما الباقون فقد ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. شفت المصيبة، انظر في كتبهم في تأويل الآيات، يقولون إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا هما أبو بكر وعمر. الآيات التي نزلت في الكفر يحملونها على من؟ على أبي بكر وعمر. وكلمة قرأتها في كتبهم أستعف عن قولها، لكن أقولها هنا على المنبر لأبين. يقولون أن عمر كان به داء لا يشفى إلا بمني الرجال، نسأل الله العافية. هؤلاء القوم لنا معهم وقفة الآن، نقول لا فرق بيننا وبينهم. مساكين هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، أقول لهم اتقوا الله، اقرأوا معتقد القوم. سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من صنع صنما، وعمر كان يصلي وفي رقبته صنم يتقرب به، صنم عمر يعبد الأصنام بعد إمامه. وحدث ولا حرج عن وقوعهم في كل أصحاب رسول الله، في العباس بن عبد المطلب وفي ابنه العباس بن عبد الله بن عبد الله بن عباس وابنه عقيل. حدث ولا حرج عن وقوعه في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما سيدة عائشة يقعون فيها ويتقربون إلى الله سبحانه بذبها وسب حفصة في سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. انظر ماذا يقولون في تفسيرهم عن عائشة وعن حفصة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الإمام السيوطي له مؤلف اسمه إيه؟ إلقام الحجر لمن سب أبا بكر وعمر، يقصد بهما يقصد بهذا الكتاب الرافضة الشيعة، لأنهم كما قلت تقربون إلى الله بسب الشيطان الجليلين. وهذا ما دفع إمام الحرمين الجليلين الدكتور الحذيفي حفظه الله يوم أن سمع أو نقل إليه ما فعله أحد مسؤوليهم عندما زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يتوجه إلى قبر أبي بكر وعمر ويدخل عليهما ويلعنهما. الأمر الذي دفعه إلى إلقاء خطبته جانبا الذي كان قد أعدها وخطب ساعة وأكثر من ساعة على فساد معتقد الشيعة، وجاء الأمر بعد ذلك لإيقافه عن الإمامة والخطبة لمدة عام أو عامين، والقصة مشهورة وخطبته معروفة. لماذا؟ لأنه رجل يسأل لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما عقيدتهم في استباحة النياحة ففي يوم الواحد من محرم إلى عشرة، يشتد النياحة في يوم عشرة، يقيمون السرادقات والمحافل والمآثم حزنا على موت من؟ الحسين. كيف يتقربون إلى الله؟ يتقربون إلى الله بلطم الخدود، بشق الجيوب، ويبكون ويخرجون في مظاهرة جمل عليه تابوت هو قبة الحسين، قبة الحسين، وينادون بأعلى الصوت يا حسين يا حسين، ويبكون جميعا ويعلمون أولادهم البكاء، لأن البكاء عندهم تحت الطالب، يبكون إذا أرادوا والتقاطفون إذا أراد. لذلك إذا ذهبت إلى المدينة بجوار البقيع بكاء بكاء، لأنهم تعودوا البكاء منذ الصغر، يضربون وجوههم ودماؤهم تسيل. ويشترك معهم أهل السنة في يوم عاشوراء، أتدري لماذا؟ لأنهم يسمعون سب من؟ سب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين انتزعوا الخلافة من علي. هذا معتقد الاستباحة النياحة، أليس هذا فيه مناقضة لقول الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أليس هذا يناقض حديث رسول الله ليس منا من لطم الخدود، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية؟ أليس هذا يناقض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النياحة ورفع الصوت على الميت؟ ثم من معتقدهم أيضا جواز إتيان المرأة في دبورها، وكتبهم قاطعة بهذا، أنه يجوز للرجل أن يجامع المرأة في الدبر بدلا من الفرج. والله يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال الحافظ ابن كثير. والحرث موضع الإنبات، موضع خروج الولد. ثم استدل الحافظ بقول الله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، ولم يقل فاعتزلوا فروج النساء. لو كان الهدف هو اعتزال الفرج فقط دون الدبر لقال فاعتزلوا فروج النساء، ولم يقل اعتزلوا النساء في المحيض. ضعفنا الحديث التي قال فيها صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبورها، والحديث في أبي داود مختلف في صحته. لكن انظر يستدلون بأن لوطا قال لقومه هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قالت الشيعة أراد لوط أن يجامع البنات من الدبر لأنهم لا يريدون الفرج. أرأيتم إلى تحريف هذا التحريف؟ فجواز إتيان المرأة في دبرها من معتقداتهم. عقيدة التقية وسأتحدث عنها في اللقاء الثاني إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، قد يقول البعض أنت تتجنى عليهم، ولكني أسأله قبل أن يحكم أن ينظر في كتب القوس، لا سيما الكتب المصنفات الكبيرة التي عندهم كالبخاري ومسلم عندنا، وإن كان القوم يتلفظون بغير ذلك فإنها تقية، فإن عقيدة التقية من أساس معتقدهم. ما معنى التقية؟ الكذب المحض، النفاق البين، أنك تفعل الشيء وأنت تبطل غيره، تقية لتتقي الشر. ولذلك قد يقابلك أحدهم ويقول لك خلاف ما أقول، فهذا تقية لا أكثر من ذلك. والتقية عندهم أصل من أصول الاعتقاد، أصل من أصول الاعتقاد عقيدة التقية. أما تحريف القرآن فحدث عنه ولا حرج، ففي قول الله يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يقولون لا، إنما الآية يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية علي، فكلمة في ولاية علي محذوفة، حذفها الصحابة ليكتموا الوحي. حدث ولا حرج عن مواضع التحريف في القرآن وصورة الولاية كما قلت، وتحريف القرآن عندهم أمر في من معتقدهم. أما عقيدة الطينة فالشيعة يعتقدون أن الله قبض قبضة من الجنة وقبض قبضة من النار، وخلص هذه القبضة بهذه القبضة، ثم نزع من قبضة الجنة من هاتين القبضتين قبضة، فقال هذه للجنة وهم الشيعة، وهذه للنار وهم الكفار، ومنهم أهل السنة والجماعة. فلا ندخل الجنة إلا الشيعة، وسيئات أهل السنة، سيئات حسنات أهل السنة تصل إليهم كما يتحملونهم السيئات التي فعلها هؤلاء. هذه عقيدة فاسدة، عقيدة الطينة، معتقداتهم الباطلة طافحة بها كتبهم. لذلك أردت أن أنبه على بعضها في عجالة شديدة، وللحديث بقية إن شاء الله عن أوجه الشبه بين الشيعة واليهود حتى نقف على هذه المعتقدات وندرسها. اللهم اشرح صدورنا للإيمان، واشرح صدورنا للإسلام، وثبتنا على الحق يا رحمن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان، وحبب إلينا أصحاب رسولك، وانزع الغل والحقد والحسد من صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اغنها بحلالك عن حرامك، واكفها بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا. يا رب إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تحفظ بلاد المسلمين من مكر الماكرين ومن حقد الحاقدين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت حكمنا ونعم الوكيل، وأنت بكل جميل كفيل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك يا رب سلمنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، ولا تفضحنا يا رب يوم العرض. ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الاحتضار شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيمة. بيض وجوهنا عند سواد وجوه، ثبت أقدامنا على الصراط، أمنا عند الفزع الأكبر. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
أيها الأحبة في الله، نترككم على خير على أمل اللقاء بكم مع إصدار جديد ومتميز. تم إخراج هذا العمل باستوديو الوليد لإخراج الشريط الإسلامي، مهندس الصوت وليد أبو زياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.